بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء. وقبل أن نبدأ بالذكر الذي يتكلم عليه اليوم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على الخبر السار الذي ورد قبل قليل من حيث عودة الصفوف في المساجد إلى طبيعتها بإلغاء التباعد بينها، فبإلغاء التباعد بين المصلين. فهذه نعمة ولله الحمد، نشكر الله عز وجل، وقد حرمنا منها لأكثر من سنتين، ها هي تعود إن شاء الله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وحقيقة التراص في الصفوف الآن لا ينبغي أن يبقى في القلب شيء بين الناس، لأن ربما الآن يعني يبقى في النفس شيء، لكن الحمد لله أن لابد من التراص في الصفوف. ثم أن الجهات الرسمية جزاهم الله خيرا اتخذوا هذا القرار بعد لين من الزمن، وبعد دراسة للموضوع وبعد نظر فيه، فإذا الحمد لله لم يبقى هناك بفضل الله داع لذلك، وكان حدثا استثنائيا، يعني هو خلاف الأصل. الأصل أن الصفوف تكون متراصة وتكون كذلك ليس فيها بين المصلين هذا الفاصل، لكن كان شيئا من باب الضرورة، من باب الضرورة فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وقال لهم: ألا تصفون؟ لما رأهم حلق قال: ما لي أراكم عزين؟ قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. يتمون الصفوف يعني لا يتركون فرجا في الصفوف، ويتراصون حتى إذا اكتمل الصف الأول ولم يبق فيه مكان، شكلوا في بدأوا في تشكيل الصف الثاني، ثم إذا اكتمل الصف الثالث. هذا جانب. ولاحظوا أن صفوف المصلين في الأرض تشبه صفوف الملائكة عند الله، فهاي نعمة كبيرة أن المصلين يتشبهون بالملائكة عندما تصف عند ربها، وهذه نعمة كبيرة أننا نتشبه ب يعني من لا يعصون الله ويستجيبون لله. وقال: يتراصون في الصف، يعني لا يتركون فرجة بين المصلي والآخر، إنما كل مصلي يقف بجنب صاحبه ولا يترك فرجة، القدم بالقدم وكتف بالكتف، بحيث لا يبقى مجال. الأمر الثاني أن الشياطين إذا وجدت فرجة بين المصلين تقف فيها، ومن ثم تشوش على المصلي. فالشيطان إذا وجد فرجة وقف فيها وشوش على المصلين، فهنا عندما تتراص الصفوف لا يجد مجالا ومكانا أن يقف فيه، ومن ثم لا يجد مجالا للوسوسة على المصلي. الأمر الثالث أن عدم الاختلاف في الصفوف يؤدي إلى عدم الاختلاف في القلوب، يعني بمعنى أنه لما تستوي الصفوف حينئذ تستوي القلوب، بمعنى أن القلوب لا تختلف، فصلاح الظاهر له علاقة بصلاح الباطن، وهذا الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فهذا الظاهر له علاقة بالباطن، فلما تستوي الصفوف وتتراص كذلك لما تتراص الأبدان تتراص القلوب، تكون متحابة غير مختلفة. فالحمد لله على هذه النعمة، وأرجو الله تكون دائمة، نسأل الله أن يكفينا شر هذا الداء والوباء، وأن يذهب إن شاء الله إلى غير رجعة، وإن شاء الله يكفينا شره ولا يعود للبيوت ولا يعود للمساجد، ونعود إلى الحياة. وهذا يستلزم منكم إخواني أخيرا شكر الله على هذه النعمة، أن تشكروا الله، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى هو الذي كفانا شر هذا الوباء. نسأل الله السلامة والعافية للجميع، والحمد لله أولا وأخيرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل بالنسبة فضل الشيخ يقول التراص في الصفوف، البعض يتحسس يقول الآن جاء ولله الحمد الإعلان عن تراص الصفوف في المساجد، فيقول البعض قد يتحسس من هذا الأمر بعد أن كان لأكثر من سنتين التباعد، فيريد منك فضل الشيخ يعني توجيه نصيحة وكلمة في هذا المجال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن عادت الصفوف المساجد كما هو المطلوب شرعا وكما هو من قبل في المساجد، فهذا هو الأصل وليس الأصل أن تقطع الصفوف أو أن يكون بين المصلين التباعد، إنما الأصل أن تتراص الصفوف، وهذا الذي كان يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك ونبه عليه وشدد فيه، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان يلتفت للمصلين قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويأمر المصلين بتسوية الصفوف، ومن تقدم كان يدفع بصدره إلى الخلف ولا يكبر حتى يتأكد من تسوية الصفوف تراصها. ف ثم بعد ذلك يستقبل القبلة ويشرع في الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله. وهذا يعني أمر خطير، فيه دعاء على من يقطع الصفوف، وفيه دعاء بالخير لمن يصل الصفوف. فالإنسان المسلم طبعا لا يعرض نفسه لمثل هذا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين وأشار أن الملائكة تصف عند ربها، كما قال: لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة؟ قال: يصلون الصفوف الأول أو الأول ويتراصون، أي لا يشرعون في الصف الأول، ثم إذا استوى الصف الأول يشرعون في الصف الثاني، أي لا يشرعون في الصف الثاني إذا اكتمل الأول وتراصوا فيه. وطلب منهم أن تصف، أن يصف الناس وأن يتراصوا. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يقول: أقيموا الصفوف، إنما تصفون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين المناكب، ولا تذروا فرجات للشيطان، من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله. وهذا مهم جدا، أن الفرجة التي تترك بين المصلين يقف فيها الشيطان ليستغل الفرصة للتفريق بين القلوب، وليستغل الفرصة لأن يوسوس للمصلي ويبعده بعيدا عن الصلاة. فإذا ترص الناس لم يتركوا مجالا أو فرجة للشياطين أن تصف في هذا المكان. فهذا هو الأصل. وقال بعض العلماء والفقهاء بوجوب التراص بين الصفوف، وهذا هو الصحيح، لأن هذا الذي دلت عليه الأدلة، منها النبي دعاء، منها عمل النبي صلى الله عليه وسلم، السنة العملية التي كان يعملها والخلفاء من بعده، حيث كانوا يكملون الصفوف ويتثبتون ويرسلون من يتم الصفوف قبل تكبيرة الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستعجل في التكبير، تكبيرة الإحرام والشروع في الصلاة، قبل أن تكتمل الصفوف وتتراص، ثم بعد ذلك يشرع في التكبيرة. وأيضا أمر بذلك: قيموا الصفوف، فإنما تصفون بصفوف الملائكة. فكان يأمر بذلك ويسوي الصفوف عليه الصلاة والسلام. وأيضا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر هام، وهو بيانه أن تمام الصفوف واكتمالها وتراصها له تأثير في الباطن، كما أن الصفوف إذا استوت والأبدان اتفقت بحيث تكون الأقدام عند بعضها متساوية، لا يوجد متقدم ومتأخر، والمناكب عند بعضها، حينئذ تستوي القلوب، بمعنى تتفق القلوب، تقوى القلوب. لتسوون صفوفكم كما قال: أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فسبحان الله، كيف هذا المظهر الخارجي في الصلاة يؤثر في الباطن، في تسوية القلوب وفي وحدة القلوب، في المحبة التي بين القلوب، وعدم الاختلاف بين المصلين. فهذا له دور كبير جدا. ونلاحظ عندما يعني ألجأتنا الضرورة ووجود هذا الوباء لهذا التباعد لأجل المصلحة الشرعية والمصلحة البدنية، لما اضطر الناس لمثل هذا التباعد لكي لا ينتشر هذا الداء أكثر، أن للصفوف بدأ يصير فيها خلل. لاحظ إنسان متقدم واحد متأخر، أو واحد لا تجد الصفوف مستوية، وذلك لأن التراص هو الذي يسوي الصفوف، عدم ترك فرجة. يلاحظ المصلي إذا كان متقدما يعود للخلف، وإن كان متأخرا يتقدم. لكن عندما يبتعد عن إخوانه في الصف لا يشعر بهذا الخلل لما يصلي لوحده. وتسوية الصفوف من إكرام الله لهذه الأمة، فالأمم السابقة كانوا يصلون فرادى، وهذه الأمة أكرمها الله بتسوية الصفوف واتصالها، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم شبهت بالملائكة التي تصل الصفوف عند ربها وترص الصفوف عند ربها وتسوي الصفوف. فهذه الأمة لها هذه الميزة العظيمة، أمة محمد في المساجد، أنها تسوي الصفوف وترص الصفوف. والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج لما أسري به إلى بيت المقدس صلى بالأنبياء في بيت المقدس، فجاء جبريل وقدمه عليه الصلاة والسلام ليكون إماما، فتقدم الصفوف وصلى بهم إذانا منه أنه هو عليه الصلاة والسلام خيرة الأنبياء، وأن هذا الصف الذي صفوه هو صفوف أمته عليه الصلاة والسلام، أي صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك لا داعي للتحسس الآن أو عدم الرغبة في التراص أو الخوف من داء، فإن أولا المسلم يتوكل على الله عز وجل ويكون عنده ثقة أن الداء هذا لا يصيب إلا بإذن الله، وأي داء لا يصيب إلا بإذن الله، وأي ما لا يصيب الإنسان إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان يأخذ بالأسباب، وقد تم الأخذ بالأسباب لما احتاج الأمر، ولما رأت الجهات المعنية أن لله الحمد الآن زال الخطر ويمكن عودة الصفوف، الحمد لله نثق في هذا إن شاء الله، ونتوكل على الله سبحانه وتعالى بالعودة إلى تراص الصفوف في المساجد، وأن لا يجد الإنسان في نفسه يعني خشية غير لازمة أو خوفا غير لازم، من أن يكون متوكلا على الله وأن يثق في الله، وأن يثق في أن الله سبحانه وتعالى يقدر كل شيء، وأن الإنسان لو كان في بيته سيأتيه الداء، هذا مهم. فالإنسان يخرج من بيته يقول الدعاء، ويأتي للمسجد يقدم رجل اليمين ويقول الدعاء، ولا يكون في نفس الشيء، بل يفرح أن عادت الصلاة كما كانت وعادت الصفوف كما كانت، يفرح بذلك ويثق بأن الشيء المقدر، كل شيء عند الله بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر كما قال تعالى. فالمسلم عنده توكل على الله وعنده يقين أن الداء لا يصيب إلا بإذن الله، لا يصيب إلا بإذن الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هامة ولا طيرة ولا صفر، وأيضا بين عليه الصلاة والسلام أن هذا التشاؤم غير مطلوب، لأن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز لطلبة الجامعة الجمع والقصر في السكن، سكن الجامعة؟
هذا السؤال عام، فإن كانوا مقيمين ليسوا مسافرين لا يجوز لهم الجمع والقصر، أو كانوا طلبة مسافرون ولكن لمدة طويلة كالدراسة 5 سنوات و8 سنوات، فحينئذ ينتهي في حقهم حكم السفر، لأنهم كالمقيمين أو المستوطنين للمكان. فإن كانوا مقيمين أو غير مسافرين فحينئذ لا يجوز لهم القصر والجمع، بل يصلون كل صلاة تامة في وقتها. أما إن كانوا مسافرين سفرا قصيرا يأخذ أحكام السفر، كالمسافر لمدة مثلا وقت قصير أسبوع أسبوعين ليلتحق بالجامعة أو ليسجل بالجامعة أو ليقيم الإجراءات، فحينئذ لهم الجمع والقصر، لطالما أنهم لهم نية العودة عندما ينتهون من الإجراءات، إجراءات التسجيل أو القبول أو الاختبار والاستعداد للدراسة مثلا. هذا إذا كانوا مسافرين ويعودون لبلدهم ثم يعودون للدراسة ثم يعودون إلى وطنهم، فلهم الجمع والقصر، على أنه إذا هناك مسجد في سكن الجامعة ويسمعون الأذان فليلتحقوا بالمسجد وليصلوا مع الإمام، لطالما أن هناك مسجدا في الجامعة والصلاة تقام فيه والأذان يسمع فليصلوا جماعة مع الإمام أفضل. لكن لم يكن هناك مسجد فيه إمام راتب في السكن، إنما هناك مصلى أو يصلون في الممرات أو في قاعة أو في صالة وهم على سفر، فالجواب نعم. لكن طلاب عادة إذا ذهبوا للدراسة إن كان مكان بعيد أو لا يقيمون فترة طويلة، 5 سنوات و8 و10 ربما أكثر، وهؤلاء يقومون بإجراءات الإقامة، من الإقامة والجلوس الدائم، فهذا السفر الطويل والله أعلم يقطع أحكام السفر فيصلونها تامة وكل صلاة في وقتها. أما السفر القصير وأنا لا أتصور إلا للطالب اللي يدرس قليلا ويعود يومين أسبوع ويعود، أو يقوم بالإجراءات إجراءات القبول والتسجيل ثم يعود، فهذا ممكن في حقه أن القصر والجمع يستمر في حقه، لأن لم ينوي الإقامة أو الاستيطان أو قطع السفر والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاك الله خير.
وياك.
طولت عمرك. سؤالي، رايحين إلى جدة، مطار جدة. بالمطار بالطائرة وجب علينا المغرب. نزلنا المطار جدة ما صلينا، ما مدانا. وصلنا سيدة بكة. وصلنا المكة فارق 12. هل بكة
وصل للمغرب وده شيء قصر ولا لا؟ إن شاء الله. سؤال آخر أبو عبد الله.
بس
ما شاء الله جاب. جزاك الله خير. جفض الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول أنه سافر إلى جدة بالطائرة، ويقول في الطائرة دخل وقت صلاة المغرب، فيقول نزلنا المطار ولم نصلي المغرب، وصلنا إلى مكة، يقول هل في مكة نصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا؟
نعم، وكأني سمعته يقول قد صلوا العشاء أو صلوا العشاء، المهم قبل أو بعد نشوف. ما فعلوه من تأخير الصلاة جائز شرعا لأنهم على سفر، وقد جد بهم السير، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يسير أخر الصلاة ليصلي صلاة جمع التقديم. أما إن كان قاعدا في مكانه لا يزال أو لا يزال جالسا فحينئذ يصلي جمع التقديم. وهم لما أذن عليهم في الصلاة الأذان في الطائرة كان هناك وقت، ونزلوا لم يصلوا في المطار ولهم ذلك، خاصة في المطار شوي الصلاة من حيث الطهارة والمكان ويعني يكون شوي في صعوبة، وهو ممكن، لكن يجوز لهم التأخير لأنهم على سفر، يجوز لهم التأخير إلى صلاة العشاء، وصلاة العشاء تنتهي إلى نصف الليل. لما ذهبوا إلى مكة لهم حالتان، إما أنهم أن الجماعة قد صلوا العشاء فهم يريدون أن يصلوا المغرب والعشاء، فحينئذ لا شك أنهم يصلون المغرب وهي التامة لأن ليس فيها قصر، والعشاء ركعتين قصرا في مكة أو في الحرم أو في السكن، فيصلونها جمع تأخير قبل أن يباشروا العمرة مثلا، ولو حبوا يبدأون بالعمرة لهم ذلك، بشرط أن يصلوا المغرب والعشاء قبل نصف الليل، قبل نصف الليل. أما إن أتوا وصلاة العشاء لم تقم بعد فحينئذ يصلون المغرب أولا وينتظرون إقامة الصلاة في الحرم، يصلونها مع الإمام تامة، يصلونها مع الإمام تامة 4 ركعات 4 ركعات. ولو صلوا قبل الإمام لهم ذلك، إنهم على سفر، يصلوا المغرب ثم العشاء ركعتين، وبدأوا في العمرة لأنهم يتعجلون يريدون العمرة لينتهوا منها بسرعة، لكن لو انتظروا العشاء أفضل، يعني صلوا المغرب وانتظروا العشاء يصلونها مع الإمام 4 ركعات تامة لأنهم صلوا خلف مقيم. أما إن كان الإمام قد صلى العشاء أو هم أول ما وصلوا صلوا فيصلون المغرب 3 والعشاء 2، وهذا هو الصحيح، تصرفهم يكون صحيح إن فعلوا هذا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يحق للمرأة المطالبة بمصروف شهري نقدي؟
في الحقيقة ليس في الشرع ما يلزم الرجل بهذا الشيء، لأن المراد بالنفقة كل نفقة البيت، فما يفعله الرجل في البيت ويصرفه كله نفقة، من ذلك المسكن هذا نفقة، دفع فواتير الكهرباء والماء والغاز هذه نفقة، إحضار الطعام أو ما نسميه بميرة البيت يسمون عندنا الماشلة البيت هذا من النفقة، كذلك اللباس الذي يحضر لها ويعطيها تشتري الملابس للأولاد نفقة، وكذلك إذا مرضت أو يعالجها هذا أيضا من النفقة، فالمأكل والملبس والمشرب والمطعم والعلاج وأجرة الدار أو أقصاد البيت أو الكهرباء أو الماء أو النت أو الهاتف كل هذه نفقات الرجل يتكلفها ويدفعها، وكذلك إذا احتاجت إلى نفقة في البيت لتصرف مثلا يطلبون شيء من البقالة أو الدكان أو من جمعية تروح تشتري أو تطلب شيء لحاجات الأولاد أو البيت هذا من النفقة، يبقى المصروف الشخصي إذا احتاجت تطلب من الزوج، تحتاج مثلا تشتري شيء معين عطر، تحتاج ملابس جديدة لها تطلب منه يعطيها، ولو الزوج قطع مبلغا معين كمصروف شخصي للمرأة أعطاها مثلا في يدها كل شهر 1000 أو 2000 هذا جائز، ومن باب تطيب الخاطر من باب حسن العشرة والعشرة بالمعروف، لكن كإلزام لا يوجد هذا في الشرع حقيقة، لأن مفهوم النفقة ليس فقط النقد الذي يعطى، إنما كل ما يحتاجه البيت من نفقات كل ذلك نفقة، والمرأة إذا غطيت حاجاتها بتمامها لم يبقى للنقد فائدة أو معنى إلا إذا احتاجت شيئا معينا حينئذ تطلب منه المال ليعطيها، لكن من باب العشرة بالمعروف لو جعل لها مبلغا شهريا لا بأس بذلك ويكون مشكورا على ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاع الشعلان، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.